قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير وهو ابن حازم، لا أدري كيف قاله مسلم أو لا، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. قال أبو داود: والحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم. الباب الأول يقول فيه الإمام أبو داود: الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. هل يجوز للإمام أن يتكلم عقب أن ينزل من المنبر يكلم بعض المأمومين أم لا؟ وهل هذا الفعل جائز ومشروع أم لا؟ وقد علمنا فيما سبق أن للإمام أن يكلم أحد المأمومين وهو على المنبر. قال للرجل الذي كان يتخطى رقاب الناس مخاطبا له: يا هذا اجلس، فقد آذيت أو آنيت. ولما جاءه الأعرابي قائلا: يا رسول الله، رجل غريب جاهل يريد أن يتعلم، نزل النبي من على المنبر قبل أن ينهي خطبته وعلم الرجل بعد أن أمر بكرسي، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى علم الرجل، وبعد ذلك عاد إلى المنبر واستمر في خطبته. ودخل عليه أعرابي وخاطبه وقال له: يا رسول الله، والنبي على المنبر، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا يغيثنا. نزل النبي من رفع النبي يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. إذن تكليم الإمام أحد المأمومين وهو على المنبر جائز. تكليم المأموم للإمام والإمام على المنبر أمر جائز. تكليم المأموم المصلي لجاره، لمن دخل في المسجد لغير الإمام لا يجوز. فمن تكلم من المأمومين مخاطبا أحد الجيران أو أحد المصلين فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. حتى إن أهل العلم يقولون: لو عطس بجوارك عاطس والإمام يخطب لا تشمت، تنصت تسمع ما يقول الخطيب، فإذا ما انتهى وسكت شمت العاطس خشية اللغو. ومن لغى يعني اشتغل بغير سماع الخطبة، سواء بكلام أو بإشارة أو بأي عمل، والإمام على المنبر يخطب لغى ولا جمعة له، بمعنى لا ينال الثواب الذي أعده الله تعالى لمن صلى الجمعة. فإن من صلى الجمعة أتى إلى المسجد، دنا من الإمام، خطب الإمام وأنصت، لم يلغوا، لم يتكلم،
لم يمس الحصاب، لم يمس المصبحة، لم يشتغل بعمامته أو بثوبه أو بعبائه حتى انتهى الإمام من الصلاة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. كلام اليوم أو حديث اليوم: إذا ما هبط الإمام من المنبر وتعرض له إنسان، هل للإمام أن يكلم المأموم بعدما أنهى من الخطبة؟ الجواب: جماهير أهل العلم ذهبوا إلى جواز الكلام، أي كلام الإمام بعد النزول من المنبر، والدليل على ذلك ما تسمع من حديث أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة يريد منه شيء، فيقوم النبي معه يقف إلى أن ينهي المرء كلامه وإلى أن يقضي النبي عليه الصلاة والسلام للرجل حاجته وهو واقف، فإذا قضى حاجته تقدم للمحراب وكبر وصلى صلاة الجمعة. والمغزى من هذا: حصل فاصل بين الخطبة وبين الصلاة، وهذا الفاصل كلام غير ذكر الله، فهل هذا أمر سائغ وجائز أم لا؟ الجمهور على الجواز. نزل من على المنبر وإذا بعاطس يعطس، جاز للإمام أن يقول له: يرحمك الله، سمعته أنا يعطس، أو سلم مسلم بعدما أنهى الإمام الخطبة ونزل من على المنبر، جاز لي أن أشمته. وورد في هذا قول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن للإمام أن يتكلم بعد نزوله من المنبر، لا استدلالا بهذا الحديث. هذا الحديث فيه كلام، وفيه رجل يهم، بمعنى أنه ليس بالقوي، وهو جرير بن حازم. ولذا قال أبو داود: والحديث ليس بمعروف، وهو مما تفرد به جرير ابن حازم. وجرير بن حازم يهم، يعني ليس بضابط، ليس بالقوي، حديثه غير نقي. فالحديث إذا لم يكن صحيحا أو حسنا وكان ضعيفا ولا يوجد ما يقويه من أقوال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فالحديث لا يعمل به. لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر وكلمه رجل فرد عليه. أما حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا الذي بين أيدينا فضعيف، لا أن أنسا ضعيف، لا، أنس بن مالك علم جبل وتد شهير معلوم، خادم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خدم النبي 10 سنين بعد أن هاجر النبي إلى طيبة. التمس النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يخدمه، ولما علم أبو طلحة الأنصاري وهو زوج أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي له حاجة، هذه الحاجة يريد غلام غير بالغ يخدمه، فأتى أبو طلحة بأنس، وأنس له من العمر 10 سنين يدخل على العورات، يدخل على النساء، إلى أن بلغ 15 من العمر. ولما بلغ 15 من العمر أرخي عليه الستار، ما صار أنس يدخل على أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد من هذه الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكح إحداهن، حرام علينا إلى أن تقوم الساعة. ومع ذلك لما بلغ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه 15 من العمر أسدل الستار، لا يكلم عائشة ولا سودة ولا حفصة ولا زينب ولا أم حبيبة ولا أم سلمة ولا بقية الزوجات إلا من وراء الستار، لأنه قد بلغ حد الرجولة، ولأن البالغ الرجل لا يجوز له أن يرى النساء وأن يخلو بهن أغير المحارم. هذا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخدم سيد الخلق، فهل يعقل أن أنسا بعدما بلغ 15 من العمر أو بلغ 20 من العمر، وهل يعقل أن مسلما يعلم أن هذه زوجة النبي يشتهيها يراودها؟ لا والذي رفع السماء بغير عمد، ولكن الإسلام أمر، وإذا أمر الإسلام بأمر يجب علينا أن ننصت ونصغي ونأتمر بما أمر الله جل وعلا، لأن الله تعالى قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هذا أمر الله في القرآن، ولا داعي إلى النظر إلى رجال الغرب ولا إلى الشرق ولا إلى مدنية تقدمية وما حرية وما إلى ذلك، كل هذا تحت الأقدام، لأن الله تعالى قال ما سمعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. هذه تعاليم السماء، خلو الرجل بالمرأة وهو أجنبي وليس محرما لا يجوز، ولو كان من الأحماء حمو قريب للزوج قريب للزوجة، أخو الزوج، خال الزوج، عم الزوج، ابن الأخ، ابن الأخت غير محرم لا يجوز أن يدخل على زوجة هذا الرجل ويخلو بها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أما بلغكم أن عسيفا زنى بامرأة من الصحابة؟ عسيف خادم زنى بامرأة؟ أما قرأتم كتاب الله إن امرأة ابن العزيز راودت يوسف لجمال يوسف الذي بهرها والذي أقض مضجعها مدة من الزمن إلى أن جاهرت وقالت لياتين ما أمره به أو ليكونن من المسجونين، علم إعلان إما أن يوصي يوسف ويرضى بالزنا بي علنا أمام الملأ وهي امرأة العزيز، إما أن يفعل أو ليسجن. فسجن يوسف مدة من الزمن إلى أن أنقذه الله تعالى من السجن، ولما أنقذ من السجن سأل عن امرأة العزيز وعن النسوة اللاتي دعتهن امرأة العزيز. امرأة العزيز بلغها أن النسوة يتكلمن عليها وأنها قد بهرها جمال يوسف ومقام يوسف، فدعت النسوة وصنعت لهن طعام وأعطتهن متكأ طعام يؤكل بالسكين، فقالت ليوسف اخرج إلى عليهن، فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. أصررنا على أن يفعل يوسف الفاحشة، ولكن الله عصم يوسف، سأل عنهن وتبينت البراءة وأعلنت امرأة العزيز أنها هي التي راودت يوسف، أنا راودته عن نفسي ما راودني هو، بعد مدة طويلة من الزمن، لأن خلو الرجل بالمرأة يوقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. لا تقل هذا أخي شقيقي، هذا جاري، هذا ابن صديقي، هذا صديقي، يدخل على المرأة يخلو بها، ينظر إليها، تقدم له الشاي والقهوة وهي بلباس الدار الساعد القساق وربما الفخذ، وربما أن تجلس لتونسه وتكلمه وتقدم له القهوة، هذا أمر منكر ليس من دين الإسلام في شيء، ارتكبناه وفعلناه واستحليناه وأخذنا بعمل الغرب والشرق الذين لا غيرة لهم، ولكن المسلمين يجب عليهم أن يتأدبوا بأمر الله وأن ينصاعوا لأمر الله تبارك وتعالى. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، زوجات النبي وزوجتي وزوجتك وزوجة زيد وعمر وبكر من باب أولى وأحرى. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما بلغ أقيم عليه الحجاب، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الخادم الذي أسعده الله بأن خدم سيد الخلق 10 سنين، قال أنس والله ما كهرني وما شتمني وما ضربني وما قال لي لشيء لم أفعل لما لم تفعل، ولا لشيء فعلت لما فعلت. أدب النبوة، هذا أدب سيد الخلق. ما كهرني، ما شتمني، ما ضربني، ما قال لي لشيء لم أفعل لما لم تفعل، ولشيء فعلت لما فعلت. وقلت لكم قبل مدة من الزمن أنه صلوات الله وسلامه عليه بعث أنس بن مالك، وأنس بن مالك في الطريق وجد رفقته الصبيان فوقف يلعب معهم، وطال الأمد، طالت المدة، ما عاد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبع النبي أنس وإذا بأنس يلعب مع الصبيان. وضع يده على أذنه، يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين، وكلنا ذو أذنين، أنا لي أذن وأذن وأنت لك أذن وأذن. هذه كلمة الغضب، لأنه تأخر وما عاد سريعا. يا ذا الأذنين ما زلت حتى الآن؟ قال أنس سأفعل، وانصرف، ضرب، شتم، لعن، لا كما يفعل بعضنا اليوم بالخادم والخادمة. ويقع اليوم أمر غريب عجيب، لأن الله تعالى مكننا من هذا الخادم والخادمة، إما أن تبقى في حوش الفلة في البرد القارس لكي تتأدب، وإما أن يضرب في وجهه أو أن يؤذى في جسده. لما؟ لأنه خادم. ونبي الله يقول إخوانكم خولكم خدمكم، الله جل وعلا مكنكم منهم، اتقوا الله تعالى فيهم. جاءتم أنس إلى سيد الخلق وولدها قد شرب خدمة النبي، يا رسول الله خويدمك أنس تصغير خادم، خويدمك، العرب صغيرون، عمر عمير، بكر بكير، خادمك أنس، ادعو الله له. هذه الأم الرؤوم العطوف الرحيم أتت إلى سيد الخلق، ولدي هذا أنس خويدمك، ادعو الله له. فدعا النبي له وفاز وحظي أنس بأربع دعوات دعا بهن رسول الله لأنس. فدعا: اللهم أطل عمره وأكثر ولده وأكثر ماله وأدخله الجنة. هيا ندعو لخدامنا. بلا بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، قواك الله، عافاك الله. لكن النبي: اللهم أطل عمره، أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة. طال عمره حتى كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، كثر ولده حتى دفن 120 ولد ما بين ولد وحفيد، وكثر ماله، وكان نخله بالبصرة يغل في العام مرتين بدل مرة ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وجد أنس هذه الدعوات الثلاثة: طال العمر، كثر المال، كثر الولد. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: وأنا أرجو الله تعالى أن يعطيني الرابعة، يدخلني الجنة. ونحن نسأل الله تعالى أن يرزق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يدخله الجنة، ونتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وبمحبتنا لنبيه ومحبتنا لأنس بن مالك ولأصحاب النبي أن يحشرنا في زمرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا أنس بن مالك راوي هذا الحديث. أما أمه الذي ينبغي لكل أم أن تكون على حال أم سليم أم أنس بن مالك التي جاءت تدعو تطلب الدعاء من سيد الخلق للولد وعلى الوالد أن يتقي الله تعالى في الأولاد، لا لعن ولا دعاء سيء. إذا ما أخطأ الولد لا بارك الله فيك الأبعد، لا أنجح الله أمورك، فعل الله بك كذا وكذا. دعاء الوالد مستجاب. ألا تخشى أنك تدعو على هذا الولد الصغير الذي لا يعقل ولا يعرف مصلحته؟ لا بارك الله فيك، تجد وقت إجابة فيستجيب الله. هذه أم سليم رضي الله تعالى عنها وارضاها، لا أستطيع أن أتكلم فيما يتعلق بحالها وشانها. امرأة عظيمة جليلة، امرأة تزوجت أبا طلحة رضي الله تعالى عنه بعدما مات زوجها مالك والد أنس، دخلت في الإسلام. ولما دخلت في الإسلام والد مالك بن أنس غاضبها وذهب إلى الشام مغضب ومات هنالك. اعتدت، انتهت من العدة، جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخطبها، وهو كافر مشرك يعبد الأصنام يعبد مع الله غيره، فأثنت عليه ووصفته بوصف حسن وقالت له: مثلك لا يرد، لولا أنك كافر لست على الإسلام، ولو أسلمت دخلت في الإسلام لكان صداقي هو دخولك في الإسلام. أنا ما أبغي مال. أبو طلحة له مال كثير، أبو طلحة له بيرحاء التي تصدق بها، أبو طلحة من أغنياء الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا لست براغب في مالك، ولكنني أرغب أن تسلم، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا صداقي ومهري. أراد الله تعالى لأبي طلحة الخير، فدخل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في الإسلام لا لرغبة في نكاح أم سليم، لا، وإنما شرح الله تعالى صدره، فكان هذا القول سببا من أسباب دخوله في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أم سليم ولدت لأبي طلحة ولد، وفرح به زوجها وتعلق قلبه بالولد، وشاء الله تعالى أن يمرض الولد ويموت، وأبو طلحة غائب، فقالت هذه المرأة المؤمنة لأهلها: لا يحدثن أحدكم أبا طلحة، دعوا الأمر لي، أنا الذي أتولى إخباره بأن الولد قد مات. أخذت الولد وضعته على الفراش، غطته، أتى أبو طلحة رضي الله تعالى عنه من العمل: كيف الولد؟ قالت: هو على أسكن ما يكون، وهي صادقة. أعدت له طعام شراب أكل شرب، تهيأت تزينت تطيبت تحركت شهوة أبي طلحة وقع عليها، وشاء الله تعالى أن يكون من هذا اللقاء ولد، حملت في الحال، نام استيقظ صباحا بدأت تتحدث معه: يا أبا طلحة ألا تعجب من حال جيراننا؟ لنا جيران أخذوا متاعا عارية، استعاروا عارية فأخذوا العارية، ولما أتى أهلها يطلبونها غضبوا، أهل العارية يريدون متاعهم فغضب المستعيرون، قال: ليس لهم حق في ذلك. فقالت له: يا أبا طلحة إن الله قد وهبك الولد وعاره لك فهو عارية، قم فواري ولدك، يعني جهزه، اغسله، كفنه، صل عليه، واره في القبر. قال لها: سبحان الله، تركتيني حتى تلطخت ثم تقولين كيت وكذا، والله لا أذهبن إلى رسول الله، يعني أشكوك على رسول الله. أتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، إن أم سليم فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: هل أحدثتما شيئا هذه الليلة؟ يعني أتيت أهلك؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما، وإذا بها قد حملت، كبر الولد، بارك الله في هذا الولد ببركة إيمان هذه المرأة وصبرها وجلدها وتحملها. كيف تحملت؟ لأنها مسلمة مؤمنة، تلقينا من الله هذا الكتاب، وتلقينا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كلاما يدعو إلى الصبر والتحمل عند نزول المصيبة المهلكة، لا جزع، لا صبر، لا بكاء، لا شق جيوب، لا نحر خدود وما إلى ذلك، وإنما على المرء أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. العين تدمع لا مانع، ولكن أدع الطعام والشراب لأن لي حبيب مات، ولد قريب، ما إلى ذلك، ألطم الخدود، أشق الجيوب، أو أننا نجزع ونصيح ونبكي ونفعل كما كانت الجاهلية تفعل، والله هذا أمر لا يصح ولا يجوز، وإنما على المرء أن يتمثل بما تمثل به رسول الله. مات إبراهيم، ولما مات إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بكى، وقد قال له رجل من الصحابة: وأنت يا رسول الله، يعني تبكي، البكاء خروج الدمع من العين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما مر على امرأة في بقيع الأرقد مات ولدها وقبر الولد، دفن الولد، أتت لتزور قبر الولد وهي تبكي باللسان، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أمت الله اصبري واحتسبي. هذا كلام رسول الله، ما علمت أنه رسول الله. فكان جوابها: اذهب فإنك لم تصب بمصيبتي، المصيبة التي وقعت عليها أنا وفيها أنت ما أصبت بها، ما درت أنه سيد الخلق. فولى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعدما ذهب قالوا لها تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت؟ فأتت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد حاجبا ولا بوابا. الباب جزءه من جذوع النخل والجزء الآخر من مسوع، لا يفتح بزر كهربائي، وأنت من السيارة تضغط على الزر يفتح الباب، لا، جذع نخلة وجذع نخلة في جانب والجانب الآخر ساحة من صوف. دخلت وبدأت تعتذر للموقف الذي وقفت وللكلام الذي قالت، فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عندما وقع الأسى والحزن إذا صبر المرء أثيب، ما صبر المرء جزع، ما ألبس عقال ولا عباء ولا أفتح داري يوم العيد لمن يأتي للعيد، ولا أضع حلوى لمن؟ لأنه قد مات لي ولد، مات لي قريب. فهذا الجزع وهذا العمل وعدم الصبر أيعيد الميت يرجع؟ وهذا اللطف وهذا البكاء باللسان والنياحة وبقاء عام أو أعوام نحن حزينون، أيعيد لنا الولد؟ أيعيد لنا الميت؟ أيعيد لنا القريب؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، انتهى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ويذكر في الأخبار أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه لما مات ودفن بالبقيع، إحدى زوجاته أخذت لها خباء خيمة وظلت ناحية القبر حزينة حتى مر عليها حول، وبعد الحول لا بد من التحول والانتقال، أخذت خباءها وعادت إلى دارها، فسمع هاتف يهتف ويقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ وإذا بصوت آخر يقول: بل أيسوا فانقلبوا، بل أيسوا فانقلبوا. ولذا أيها الأخ، هذا الموقف الذي وقفته هذه المرأة الجليلة موقف عظيم يغاير ما كانت عليه الجاهلية، لأن الإسلام بدل الأحوال وجعل المجتمعات مجتمعات ربانية مع الله تبارك وتعالى، لا لبس سواد طيلة الأيام بملابس سوداء لا يجدي ذلك ولا ينفع، وإنما الذي ينفع: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأم سليم، لأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج أبي سلمة، لما مات أبو سلمة، وأبو سلمة أخ للنبي من الرضاع، قال لامرأتي بعد الموت: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت هذا الكلام، لكن قالت في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ دخلنا في الإسلام هاجرنا إلى الحبشة، عدنا من الحبشة، هاجرنا إلى طيبة، ما رأيت منه سوء، ولدت له عمرو، ولدت له سلمة، ولدت له درة، ولدت له زينب، من خير من أبي سلمة؟ لا أحد. شاء الله تعالى أن تنتهي من العدة، ولما انتهت من العدة خطبها أبو بكر، قالت لا ما أتزوج. خطبها عمر، قالت لا تتزوج. بعث إليها رسول الله يتزوجها، اعتذرت. أتقول لا؟ لا تستطيع، ولكنها قالت يا رسول الله أنا مصبية وأنا غيرة، أنا في أمرين، الأمر الأول عندي صبيان، عمرو، سلمة، درة، زينب، من يتزوجني بهؤلاء الأولاد؟ وأنا عندي غيرة، أنت عندك عدة زوجات، سودة وعائشة وكذا، وأنا آتي لا أرغب في ذلك، هذا هو العذر الذي يقدمه لك. فقال لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أما صبيتك فرزقهم على الله، ما في عذر، وأما غيرتك فإني أدعو الله تعالى لك، وإذا دعت استجاب الله، ويزيل الله غيرتها. وتزوج بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي كانت تعتقد في قرارة نفسها ألا أحد أفضل من أبي سلمة، وأبو سلمة حسنة من حسنات رسول الله، بل أبو سلمة وجميع البشر لا يساوون شعر في جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام من؟ أم سليم، هذه المرأة العظيمة الجليلة. وبالمناسبة ما دمت قد تكلمت عليها أورد أمر، وهو رغبتها وحرصها في طلب العلم. المرأة يجب عليها أن تتعلم، يجب عليها أن تحرص لتتفقه في دين الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. نحن الرجال يجب علينا أن نتعلم دين الله لنعبد الله على بصيرة. النساء يجب عليهن أن يتقين الله وأن يتعلمن ليعبدن الله تعالى على بصيرة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات التائبين والتائبات إلى آخره. أما أن تبقى المرأة على هذا الوضع، تعلمت وتخرجت من الجامعة وهي لا تعلم من دينها شيء، لا فرائض الوضوء ولا واجبات الصلاة، ولا تعلم من دينها أي شيء، إنما هي اكتسبت البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه فيما يتعلق بأمور دنياها، أما ما يتعلق بطاعتها لله، دم الحيض، دم النفاس، الصلاة، الأمور التي أوجبها الله تعالى عليها لا تعرفه، علمها لا يجدي ولا ينفعها، بل إن هذا العلم إذا لم يقارن العلم الشرعي الذي يفضي بالعبد إلى رضوان الله وتقواه فالنار وبئس المصير. نسأل الله العافية والسلامة. هذه أم سليم حريصة على العلم وعلى طلب العلم، وها أنت قد سمعت قبل أن مهرها كان ما هو؟ دنانير، حدائق، بز، قماش؟ لا، وكل هذا يملكه أبو طلحة، ولكنها قالت له أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا صداقي ومهري، ونعم الصداق ونعم المهر والله. أتت إلى النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه، وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ والله سؤال غريب وعجيب. وأغرب شيء أن تأتي امرأة وتقف على سيد الخلق ومعه أصحابه وتتوجه بهذا السؤال، سؤال ليس عن ما يتعلق بالإرضاع ولا يتعلق بالحمل ولا يتعلق بصلاة أو صيام، وإنما يتعلق بأمور قد يستحي الرجال من ذكرها أمام الرجال. وإذا بها امرأة تسأل عن أمر، المرأة لا يمكن أن تتلفظ بهذا الأمر أمام الرجال: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ سؤال كثير من الرجال لا يعرفون هذا الأمر. فأجابها رسول الله: نعم، إذا رأت الماء. السؤال: أنا إذا رأيت الماء ما زمزم؟ لا. ما بارد من ثلاجة؟ لا. الماء المني، مني المرأة الذي يخرج تارة وعادة عند بعض النساء، وليس كل امرأة ترى المني. المني، مني المرأة، ماء أصفر يخرج عند اللذة الكبرى، إذا كانت مع زوجها على الفراش ووقع التلاقي من النساء من فيهن قوة فيخرج منها ماء أصفر، هذا الماء الأصفر يسمى مني المرأة. أما الرجل فنعرف أن له ماء غليظ أبيض ثخين له رائحة كرائحة الطلع يخرج عند اللذة الكبرى. إذا جامع المرأة أخرج الله جل وعلا هذا الماء من المرء من جميع جسده، إن تحت كل شعرة جنابة، هذا الماء الذي يخرج وهو ماء المني يخرج من جميع الجسد. ولذا إذا أراد الله تعالى أن يكون الولد كان الولد من جميع هذا المرء. المرأة إذا احتلمت وخرج منها الماء، احتلمت كأن زوجها يأتيها وخرج منها هذا الماء وهي في حالة النوم لا في حالة اليقظة، أيجب عليها أن تغتسل أم لا؟ الجواب: نعم، إذا رأت الماء. الرجل إذا احتلم نام ليلا ورأى في منامه أنه يأتي أهله وخرج منهم هذا الماء الغليظ الذي يخرج من القبل ورائحته كرائحة الطلع وهو يشبه المخاط أو النخامة، يجب عليه أن يدخل الحمام ويزيل الملابس ويغتسل من أعلى رأسه إلى آخر أخمص قدميه، إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. وإذا لم يغتسل لا يقبل الله له صلاة طيلة المدة التي لم يغتسل فيها، لأنه جنب. والله جل وعلا قال: أو كنتم مرضى أو على سفر أو أتى أو الآية أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا التيمم بديل للغسل إذا ما وجدنا الماء. فهل المرأة عند خروج هذا الماء يجب عليها أن تغتسل؟ نعم، ولا حياء في الدين. لو أن زوجها واقعها ما رأت الماء، ولا كثير من النساء لا يرين الماء، ولم يخرج من الرجل ماء، أتغتسل؟ أيغتسل؟ الجواب: إذا أولج الرجل في المرأة مقدار الحشفة نزل الماء، ما نزل الماء من الرجل من المرأة يجب عليهما أن يغتسلا. أجاب النبي أم سليم أم أنس بن مالك بهذا الجواب وعائشة حاضرة، فغطت وجهها ولوت وجهها وقالت لأم سليم: اسكتي، فضحت النساء، المرأة لا ترى الماء. وصدقت عائشة، عائشة ما ترى الماء، لا تحتلم. زوج النبي تحتلم، الاحتلام من الشيطان، فلا يخرج منها الماء. اسكتي، فضحت النساء، وهل ترى المرأة الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تربت يمينك، يعني وقعت يمينك في التراب، كناية عن عدم العلم، ما عندك علم. فمن أين يكون الشبه؟ لولا أن المرأة ترى الماء وأن المرأة لها ماء، كيف يشابه الولد أمه وأخواله، وكيف يشابه الولد أباه وأعمامه؟ إنما يكون بسبب الماء. والله كلام هذا ما يعرفه الأطباء ولا يقوله الأطباء، وإنما تلقى هذا سيد الخلق من الرب الذي خلق فسوى وقدر فهدى، لا إله إلا هو. الولد يشبه الأم أو أقارب الأم، أو يشبه الأب أو أقارب الأب بسبب هذا الماء المني، لأن الماء إذا خرج من الرجل والمرأة تسابقا للدخول في الرحم، حيوانات منوية ملايين رأيناها بالميكروسكوب، الماء يجري حيوانات، هذا الحيوان يلاقي هذا ويضربه، وآخر ثالث رابع، ماء الرجل ماء المرأة يدخلان في الرحم، فإذا دخل في الرحم إن كانت كمية ماء الرجل أكثر من كمية ماء الولد المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله. إن غلب ماء الرجل الحيوانات المنوية في الرجل أكثر من الحيوانات المنوية في المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، ولا يعلم ذلك إلا الله. وإن غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. وإن سبق ماء الرجل ماء المرأة إن سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكر، إن سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى، بعكس ما قلت قبل. إن غلب ماء الرجل كان الولد شبيها بأبيه، غلب ماء المرأة كان الولد شبيها بأمه. قال هذا صاحب هذا القبر. فهل نحن مصدقون ومؤمنون؟ نعم، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة تلقيناها من أم سليم أم أنس بن مالك الذي روى لنا هذا الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه، يقوم معه. والله إذا أراد أحد أن يسألني وأنا في طريقي إلى الدرس، جوابي له: أرجو دعها بعد الدرس لئلا أعطل 50-40 لأجل واحد، هذا جوابي. أتريد مني أن أؤخر 40-30-50 نفر؟ دع السؤال إلى وقت آخر. لكن النبي ينزل من المنبر وقد خطب، والخطبة إذا خطب صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وعلى صوته وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش متعب، ينزل من المنبر ويأتي الحاج عمر ويا رسول الله كذا، أنا لي حاجة وكذا، يقف صلوات الله وسلامه عليه حتى يقضي حاجة صاحب الحاجة، وبعد ذلك يتوجه إلى محرابه ليصلي صلاة الجمعة. رزقنا الله التأدب بأدبه والعمل بسنته وحشرنا في زمرته، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.